أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. قلنا بأن الآيات الأولى حيث تأمر بتسبيح الله تعالى وتصفه بصفات مقدمة لبيان أن الهداية الإلهية النازلة على البشر بواسطة الرسل جزء من نظام الكون والخلق، فمقدمة يذكر من صفات الله أنه خلق فهدى وأنه خلق فسوى وقدر فهدى. فإذا خلق يسوي ما خلق، يعني لا يخلق بدون نظام وبدون قانون. الله تعالى يخلق ويسوي الخلق، يعني خلقه معتدل وفي نظام وقانون. الفاء معناه ترتيب، يعني خلق فسوى، يعني يترتب على الخلق التسوية والتعديل، كل شيء في موضعه. والذي قدر فهدى، قلنا في الأسبوع الماضي أن التقدير بمعنى تحديد الشيء، مثل ما يقال مثلا محاسبة الشيء بحسب الكيل أو الوزن أو العد أو أي شيء آخر. ولذلك الله تعالى يقول: والله يقدر الليل والنهار. التقدير بهذا المعنى تابع للخلق، ولذلك يقول: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي خصوص الإنسان: من نطفة خلقه فقدره. لكن الظاهر أن التقدير هنا ليس بهذا المعنى، يعني ليس بمعنى محاسبة الشيء وجعله بمقدار معين فيكون تابعا للخلق، بل بمعنى جعل الغاية للشيء. كل شيء الله تعالى جعل له غاية وجعل له دورا في الكون، ولذلك يترتب عليه أنه هداه، يعني هداه لما قدر له. مثلا الله تعالى خلق النحل لكي ينتج العسل فهداه إليه، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، وإلى آخره. يعني أي ذرة من ذرات الكون الله تعالى خلقها لغاية وهداها لهذه الغاية، يعني جعل لكل شيء القدرة والهداية لتحقيق ما أريد منه. هذا مقدمة للإشارة إلى ما سيأتي من إقراء الرسول. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. المرعى يطلق على مكان الرعي، الدواب ترعى الأعشاب، ويطلق على نفس الكلأ أو العشب اللي ترعاه الدواب. أخرجه يعني أنبته، أخرج المرعى من الأرض، فمن صفاته تعالى المذكورة هنا أنه أخرج المرعى لكي تأكله الدواب، المرعى. والرعي طبعا قلنا سابقا، يمكن ما أدري، بأن الرعي من الكلمات اللي تطلق في موردين بينهما نسبة ونوعا ما علاقة، فتطلق على أكل الدابة للعشب وتطلق على الحفظ. ما نقول رعاك الله، يعني حفظك الله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني حافظون. أو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني كلكم يجب أن يرعى ويحفظ واللي عليه. فالرعي معنى الحفظ، والرعي معنى أكل العشب. العلاقة بينه، ونفس العلاقة نجد في الكلأ والكلاءة. ما نقول الكلأ يعني العشب اللي ترعاه الدواب، ونقول كلأك الله يعني حفظك الله. السبب هو أن هذا العمل اللي ينسب للدابة، أن الدابة ترعى، هذا تحت رعاية الراعي، ولذلك يقال بأن هذا حافظ للدواب، الراعي حافظ. فهناك علاقة بين رعي الدابة، الحين في اللغة أيضا اختلاف، أنه هل الأصل في الرعي المعنى الأصلي هو الحفظ، وبالمناسبة أطلق على رعي الدابة، أو العكس. ونفس الإشكال ونفس الاختلاف في الكلأ والكلاء. بعد هذا من شؤون اللغة، يعني من غرائب اللغة. على كل حال المراد هنا واضح، يعني المرعى يعني الأعشاب اللي تأكلها الدواب. أخرج المرعى فجعله، يعني بعد هذا، بعد أن أخرج المرعى وأكلته الدواب مثلا استفادوا، ولكن المرعى كثير، فجعله غثاء أحوى. الغثاء يعني الشيء الدنيء اللي ما يفيد، وتجتمع بعضه على بعض، يعني تجتمع منه مواد كثيرة بعضه على بعض، هذا يسمى غثاء. الحين بعضهم يقول يعني خصوص ما إذا تكون على الماء مثل السيل، الزبد السيل، وبعضهم لا، ما يقول هذا الشيء. الغثاء يعني تجمع الشيء الدنيء بعضه فوق بعض. ومن هذا الباب غثيان الإنسان، حالة التقيؤ في الإنسان نقول له غثيان، هذا يستعمل في العرف أيضا. الغثيان هذا منشأه كأن هذا الطعام الفاسد في المعدة تجمع بعضه على بعض فصار حالة غثيان. فالغثاء يعني هذا العشب المفيد اللي كان الحيوان يرعاه الآن تجمع بعضه على بعض ما لأي فائدة. وأحوى يعني أسود من عتقه وقدمه، يعني بقى مدة طويلة صار أسود. خب هذا واضح، الله تعالى أخرج المرعى فجعله بالنهاية شيئا تافها لا يفيد شيئا، أسود يابس ما يفيد شيء. لكن شنو علاقة هذه الآية أو هاتين الآيتين بهذا السياق؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، إلى هنا معلوم المعنى واضح. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، ما ينفع شيء. شنو علاقة هذا الإخراج المرعى وجعله غثاء أحوى بالنهاية بهذا السياق اللي في صدد بيان ربوبية الله تعالى وصفاته؟ شنو خصوصية المرعى هنا أصلا؟ هذه من موارد ابتلاء المفسرين، يعني كيف يربطون. بعضهم أصلا يسكت يذكر معنى الآية وخلاص انتهى، ولكن بعضهم منتبه بأن هذا يحتاج إلى نوع من العلاقة بين هذه فيقول بعضهم بأنه هذا من باب بيان شؤون الربوبية، وإشارة إلى أن كما أن من شأن الربوبية ابتداء الخلق، كذلك شأن الربوبية إنهاء الخلق. فالله تعالى هو الذي بدأ الخلق وهو الذي ينهي الخلق، فكما أنه أخرج المرعى كذلك يجعله غثاء أحوى. وهذا لا بأس به، يعني هو في حد ذاته كلام لطيف، ولكن شنو خصوصية المرعى؟ خب أصلا الكون كله، الكون الأرض، ليش المرعى بالخصوص؟ يعني إذا كان هذا خصوص من شؤون الربوبية مثلا، هو مثل هذا أكو آيات اللي تفيد هذا المعنى اللي من شؤون الربوبية مشابه لهذا. قوله تعالى في سورة الزمر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. طب هذا واضح، يعني شيء صحيح بأن هذا من شؤون الربوبية أنه يبدأ وينهي، لكن خصوصية المرعى غير واضحة في هذا التفسير. الحين هذا أحسن التفاسير اللي يقال هذا. بعضهم يقول لا، هذا إشارة إلى الحياة الدنيا، الحياة الدنيا كالمرعى اللي ينبت ويستفيد منه الحيوان ثم يجعله غثاء أحوى، ومثل هذا المعنى أيضا وارد في موارد في القرآن، مثل هذه الآية: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، تمثيل للحياة الدنيا، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فأصله شيء حلو مثلا جميل، ثم يتحول إلى هشيم تذروه الرياح، الدنيا هكذا. وبعضهم يضيف إلى هذا بأنه مضافا إلى أن الدنيا من هذا القبيل، الله تعالى يريد أن يشير إلى القيامة، باعتبار أنه، لأن هذا أيضا وارد في آيات عديدة، أن الله تعالى مثل ما يعني الزرع هذا يموت ثم يحيا بعد ذلك، كذلك تخرجون. آيات كثيرة من هذا القبيل، مثل هذه الآية: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. كذلك تخرجون عن يوم القيامة. فهذا تشبيه لهذه الحالة المتكررة من الحياة ثم الموت، لكن هذا أصلا ما له علاقة بهذه الآية. هذا كلام صحيح في هذه الآيات المذكورة، لكن ما له علاقة بالذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وين هذا فيه أنه مثل هذا يوم القيامة وإخراج الناس؟ وين هذا مذكور فيه أن أخرج المرعى فجعله غثاء، تشبيه بحياة الدنيا؟ وين في تشبيه بحياة الدنيا؟ هذا أصلا كلام باطل، ولكن مذكور في كثير من التفاسير. الظاهر أن يعني اللي يأتي في البال أن المناسبة هو ما ذكرنا، أن الهدف من هذه الآيات الاهتمام بالهداية الإلهية، وبيان أن الهداية التشريعية النازلة على الرسل ضمن نظام الخلق وضمن النظام الكوني العام. فكما أن الله قدر كل شيء لغاية وهدى كل شيء لغايته، كذلك قدر للإنسان غاية وهداه بعث إليه الهدايات. الفرق أن الإنسان مختار والباقي غير مختارين، يمشون حسب هذه الهداية التكوينية. القصد من هذه الآية أيضا الاهتمام بأنه ما ترونه من النعم في الدنيا هذا لا أثر له ولا فائدة فيه، المهم الهداية. يعني ضمن بيان الاهتمام بالهداية يؤشر إلى أن ما ترونه من النعم في الدنيا كالمرعى جعله غثاء أحوى. مثل هذه الآية قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يعني الله تعالى يريد أن يقول بأن المهم الهداية الإلهية، أنتم يجب أن تعلموا بأن هذا يعني القرآن تارة يسرد النعم في موارد كثيرة، في سورة النحل، في سورة إبراهيم، وآيات كثيرة، خلق لكم جعل لكم أكنانا كذا كذا، يريد أن يبين النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تارة القرآن يذكر نفس هذه النعم ولكن لا لبيان أنها نعم إلهية، لبيان أنها حقيرة. مثل هذه الآية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وكل هذا نعم، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالقرآن تارة يذكر النعم ويسردها ويفصلها لبيان أن هذه نعم إلهية، الله تعالى لربوبيته ولفضله ولرحمته خلق لكم كذا كذا كذا، آيات طويلة. يعني تارة يذكر النعم ولكن لا لبيان أنها نعم، لبيان أنها شيء تافه، متاع، متاع الحياة الدنيا ما له أثر. هنا من هذا القبيل يريد الله تعالى أن يقول بأن الذي تجدونه من زينة المرعى هذا الشيء سيعود غثاء أحوى، المهم الباقي الهداية الإلهية. لماذا خصوص المرعى؟ لماذا لم يقل والذي أخرج النباتات مثلا؟ كل هذا مثل ما قال إنا لجاعلون ما على الأرض زينة له، كل ما على الأرض، ليش خصوص المرعى؟ لماذا يذكر خصوص المرعى؟ لعل الوجه فيه أيضا تحقير لهذه النعم و الإشارة للإنسان لا تكن مثل الدابة يهمك الرعي، مثل ما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه كالبهيمة المربوطة همها علفها. ومن هذا القبيل أيضا موجود في القرآن في سورة النازعات والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. قلنا في هذه الآية بأن نفس الجمع بين الإنسان والأنعام بأن هذا كل متاع لك وللأنعام، هذا يحتقر، يعني أنت لا تكون مثل الأنعام. الأنعام طبعا ما يهم غير هذا، لا يهمهم شيء غير هذا الرعي، أنت شيء آخر. هذا الذي تجده في الدنيا هذا متاع لك وللدابة، أنت مو مثل الدابة، يجب أن تعلم أنك أنت في يطلب منك شيء آخر، الغاية منك أمر آخر. هذا الذي تجده من زينة الدنيا هذا مثل المرعى اللي الله تعالى جعله للدواب ثم يعود غثاء أحوى لا ينفع شيئا، أنت لازم ما تهتم بهذا الشيء. فذكر المرعى لتحقير هذه النعم، اللي هذا مثل أكل الدواب، وجعله غثاء أحوى لبيان أن هذه النعم وهذه النعم المادية شيء زائل، لبيان أهمية الهداية الإلهية. سنقرئك فلا تنسى، من هنا يبدأ، احنا كملنا المقطع الأول، من هنا يبدأ في هذا المقطع بيان الهداية الإلهية. أول شيء خطاب للرسول أن نقرئك القرآن فلا تنسى، وهذا نفس قدر فهدى. الله تعالى قدر للرسول صلى الله عليه وآله أن يكون مبلغا عن الله تعالى فيهديه، شيء طبيعي هذا، ولذلك يقرئه فلا ينسى، مستحيل أن ينسى، لأن الله تعالى جعله لهذه الغاية، قدر له هذه الغاية اللي يبلغ عن الله، فلا يمكن أن ينسى. سنقرئك فلا تنسى. الإقراء إفعال من القراءة، القراءة خب معروفة، القراءة يعني تلاوة الكلام، وهذا كما قلنا سابقا مأخوذ من معنى الجمع، قرأ يعني جمع. هناك أيضا اختلاف في اللغة، بأنه لما نقول قرأ يعني تلا هذا الكلام، هل هذا مأخوذ من الجمع باعتبار أنه يجمع بين مجموعة ألفاظ؟ بعضهم يقول لا، قرأ معنى ألقى الشيء، وهذا له موارد أيضا، ولكن الظاهر أن قرأ معنى جمع، لأن يطلق على مجتمع الناس، القرية أيضا مأخوذ من هذا الباب. الإقراء معناه جعل الشخص يقرأ. الآن يقال لهؤلاء الشيوخ اللي يعلمون الناس قراءة القرآن، يقولون المقرئ، مقرئ يعني يجعله يقرأ، يتلو عليه القرآن ويعلمه كيفية التلفظ بالكلمات والآيات وخصوصيات القرآن، فيقال له مقرئ. سنقرئك يعني نجعلك تقرأ، سنجعلك تقرأ. وإذا الله تعالى يجعله يقرأ لا ينسى طبعا، فلا تنسى. السؤال أنه سنقرئك، السين معناها يعني في المستقبل، السين معناها الاستقبال، يعني فيما بعد نجعلك تقرأ فلا تنسى، فهذا يوهم للإنسان أنه قبل هذا شلون، قبل أن ينزل هذا الكلام وهذه الآية، تنزل هذه الآية كيف يعني كان ينسى الرسول؟ فأيضا هناك كلام حول هذا، بعضهم يقول بأن السين هنا لا يفيد الاستقبال بل يفيد الاستمرار أو التأكيد، وهذا ما ليس له أصل في اللغة، ما عندنا في اللغة العربية السين اللي يأتي على أول الفعل المضارع، سيذهب سيأتي، كل معناه أنه فيما بعد، يعني تارة تأتي بالفعل المضارع بدون سين، يأتي يعني ممكن الآن هم مشغول بالإتيان، زين، تارة تقول سيأتي يعني الآن ما يأتي، مفهوم هذا المعنى هكذا يفهم منه. إذن سنقرئك يعني الآن ما نقرئك، سنقرئك فيما بعد، كيف يصير هذا مشكل؟ بعضهم يقول بأنه سنقرئك يعني سنقرئك ما مضى وما يأتي، يعني كأن الله تعالى أول شيء أنزل القرآن مثلا 10 سور 7 سور، لأن في كلام بأن هذه السورة هذه من أوائل السور، ولكن طبعا قبل هذه السورة أيضا سور 6 7 ما أدري كثر 8 كأنه، قبل هذه السور ما كان هناك إقراء، معناها يعني ممكن الرسول كان ينسى. وطبعا بعض الناس ما عندهم مانع يقولون إيه بل أصلا الرسول كان يخاف أن ينسى، هكذا يقولون، يقولون كان يخاف أن ينسى وكان يقع في شدة في عند نزول الآية حتى نزلت هذه الآية فالنبي استراح، يعني كأن فيما قبل النبي كان في معرض النسيان، وهذا باطل، لأن الله تعالى كما قلنا قدر فهدى، الله تعالى لا يوكل الأمر إلى شيء، مو إلى إنسان، إلى أي شيء إلا وهو متمكن من أدائه، كما ذكرنا في الملك مثلا، الله تعالى إذا جعل الملك لإنزال الوحي مستحيل أنه يعجز عنه، إذا جعل الملك لعذاب القوم مستحيل أنه يعجز، مستحيل، لا يجعل شيئا لأداء مهمة إلا وهو قادر على أدائه، مستحيل أن يجعل شيء غير قادر. فإذا الله تعالى جعل الرسول لإبلاغ الرسالة مستحيل أنه يكون عاجز، فكيف يمكن أن ينسى؟ مستحيل أن، والرسول أيضا يعلم هذا الشيء وهو واثق من نفسه وواثق من ربه. فإذا ما معنى سنقرئك؟ يقول هذا المفسر أنه سنقرئك ما مضى وما يأتي. المشكلة نشأ من أنهم تصوروا أن الإقراء هو هذا يحصل حين نزول الوحي، سنقرئك يعني سنقرئك حين نزول الوحي كيف تقرأ القرآن، ولذلك عندهم روايات أصلا في هذا الباب أن الرسول كان يشعر بشدة حين نزول القرآن، يعني مشكلة عنده. أنا كتبت إحدى الروايات، وسابقا هم يمكن قرأنا هذا الحديث، هذا من البخاري، شيء غريب في تفسير سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، رواية تقول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أقول وآله، يعالج من التنزيل الشدة، وكان مما يحرك شفتيه، وهذا تحرك به لسانه. فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله يحركهما، يعني تمثيلية، ابن عباس يمثل التحريك كأنه رأى الرسول كيف يحرك لسانه ويحركهما أيضا الآن أمام سعيد بن جبير. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، يعني هذا أيضا ممثل سعيد يحرك نفس الشيء، فحرك شفته سعيد، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، حما علينا، لأنه في أخطاء كثيرة. نحن ذكرنا في تفسير سورة القيامة هذا الحديث، وذكرنا وجوها عديدة في فساد هذا الحديث وبطلانه، يمكن 5 أو 6 وجه. أهم شيء أن ابن عباس وين كان حتى يرى تحريك الرسول شفتيه؟ وهذا وقت نزول الآية، النبي يعني شنو أمام الناس؟ أفرض أمام الناس. ابن عباس ولد قبل الهجرة ب3 سنين، يعني أصلا لما كان في مكة مستحيل أن يكون يقدر يرى الرسول بهذا الحال حتى ينقل تحريك الشفتين. وين ابن عباس رأى رسول الله أصلا؟ دول يقول الكذاب حافظته أم ضعيفة ما يحفظ، شنو الكلام هذا؟ وابن عباس في المدينة يروي عن الرسول، خب ممكن يعني كان عمره 10-11 سنة، ابن عباس صغير، وهذه الأحاديث الكثيرة اللي يرون ما أدري شلون بعد. وأما مثلا في مكة وهذه السورة مكية، وين كان ابن عباس حتى يرى الرسول؟ على كل حال عندهم من هذا القبيل روايات أن الرسول كان يعالج الشدة. أصلا سنقرئك فلا تنسى ما إلى علاقة بوقت نزول القرآن، هذا وقت تلاوة القرآن أمام الناس. سنقرئك يعني نجعلك تقرأ للناس فلا إحنا نجعلك، يعني أنت لما تقرأ للناس هذا مو من نفسك، أنا الذي أجعلك تقرأ. وإذا الله تعالى يجعله يقرأ مستحيل أن ينسى. سنقرئك فلا تنسى يعني نحن نجعلك تقرأ للناس، تتلو على الناس القرآن. زين ليش سين؟ سين لأن لما ينزل هذا الكلام على الرسول حين نزول هذا الكلام، الرسول ما كان يقرأ الناس. سنقرئك لما تريد أن تقرأ، هذا مو معناه أنه قبل هذا ما كان هذا الشيء موجود، لا يفيد هذا المعنى. يعني الآن الله تعالى يخبر الرسول، يبشر الرسول، أنت مو بعدين راح تروح تتلو القرآن، إحنا نجعلك تقرأ مستحيل أن تنسى. هذا واضح الآية أصلا ما فيها أي إشكال، والحمد لله رب.